بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، في كتاب الله أي في حكمه الكوني في نظام الخلق والتقدير والسنن الإلهية، أو في حكمه الشرعي كحرمة الأشهر الحرم وكون الحج أشهرا معلومات، وكون ما يتعلق بالشهور من الفرائض والسنن كالحج والصيام وعدة المطلقات والرضاع، كل هذه المواقيت الشرعية المعتبر فيها الأشهر القمرية. ولله جل جلاله في هذا حكمة بالغة، أن يجعل الصيام والحج يدوران في جميع أجزاء السنة، فمنها ما يشق فيه أداؤهما ومنها ما يسهل فيه ذلك. ثم قال تعالى: منها أربعة حرم، أي فرض الله احترامها وحرم فيها القتال على لسان إبراهيم وإسماعيل، ونقلت العرب ذلك عنهما بالتواتر القولي والعملي، وإن كانت تخل بذلك أحيانا اتباعا لأهوائها. هذه الأشهر الحرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة والسنة النبوية تبيان للقرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. في حديث الإمام أحمد عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع في منى في أوسط أيام التشريق، ثم قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي ولد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل من يبلغه أو فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ذلك الدين القيم، ما ذكره الله من عدد الشهور وتقسيمها إلى حرم وغير حرم، وعدد الحرم منها والحق الذي ينبغي أن يدان به لله تعالى دون النسيء الذي كان العرب يعبثون به ويغيرون به حرمة الأشهر كما سترون في الآية التالية بإذن الله. يعني فمن أراد الدين القيم فعليه الاعتداد بالتقويم القمري، فإن التقويم القمري من هوية الأمة مثل اللغة العربية. و يعني كان عمر رضي الله عنه كان حريصا على هوية الأمة سواء من جهة لغتها أو من جهة تقويمها، فهو القائل: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وكان الشافعي يقول: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما يبلغ جهده في أداء فرضه. وهذا يؤكد على أن للأمة شخصية، إنما تكون بمثل هذه المناسك الشرعية وليس بمجرد العادات. والتقويم القمري أحد معالم الهوية الإسلامية لهذه الأمة. ومن ثم فإن تضييع التقويم القمري يعد من الإخلال بالدين، وإن عدم معرفة كثير من أبناء المسلمين وبناتهم في العالم بالتقويم القمري إلا في رمضان والحج دلالة على جهل وعجز وتفريط، وعلى هزيمة أمام الغالب الغازي الذي سيطر على العالم فأرغمنا على اتباع تقويمه في البورصات ورحلات الطيران وتواريخ المناسبات المختلفة. نحن نؤكد على أهمية التقويم القمري انطلاقا من هذه الآية الكريمة التي يقول فيها الله جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأربعة الحرم قطعا ليست الشهور التي تكون في السنوات الشمسية كيناير وفبراير ومارس، بل بينها الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قلنا: ثلاثة سرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ذلك الدين القيم، فمن أراد الدين القويم فعليه اعتبار هذه الأشهر والتقيد بها والسير بناء عليها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم محرم على مدار العام كله في كل وقت وفي كل حين، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. لكن الله جل وعلا خص أشهرا، خص زمانا وخص مكانا بتعظيم الحرمات فيه، فخص الأشهر الحرم بتعظيم شناعة الظلم فيها، وخص الحرم كمكان بتعظيم مواقعة المعصية فيه. فقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله جل وعلا خص رمضان بوجوب صيامه، وخص أياما معدودة من ذي الحجة بأداء مناسك الحج، وجعل ما قبلها وما بعدها من الأيام الحرم استعدادا للسفر لأداء المناسك، وحرم مكة وما حولها في جميع السنة لتأمين الحج والعمرة التي تؤدى في كل وقت، وحرم رجب في وسط السنة لتقليل شرور القتال ولتسهيل السفر لأداء العمرة فيه. ثم قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، أي كونوا يدا واحدة في حربهم عندما يعتدون عليكم ويستطيلون عليكم ويظاهرون عليكم أعداءكم وينتهكون حرماتكم ويستبيحون مقدساتكم. كونوا يدا واحدة في مواجهتهم كما كانوا يدا واحدة في التصدي لكم وفي سعيهم لإطفاء نور الله بأفواههم. ثم بشرهم بمعية الله لهم إنهم استقاموا على أمره، إن أقاموا دينه واعلموا أن الله مع المتقين. هذه معية خاصة، معية نصر ومعونة وتوفيق، كما قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أو كما قال الله لعبديه موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى سبحانك ربي. فهذه معية خاصة، معية نصر ومعونة وتوفيق لما فيه خيرهم وصلاحهم. ثم قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ما هو النسيء؟ تأخير حرمة شهر إلى آخر. وبيان هذا أن العرب قد ورثت من ملة إبراهيم وإسماعيل تحريم القتال في الأشهر الحرم لتأمين الحج وطرقه، فلما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم غيروا وبدلوا في المناسك وفي تحريم الأشهر لا سيما المحرم. لقد كان يشق عليهم أن يتركوا القتال وشن الغارات ثلاثة أشهر متواليات، فأحلوا المحرم وأخروا تحريمه إلى صفر لتبقى الأشهر الحرم أربعة في العدد، مع ما في ذلك من مخالفة النص، لأن النص كما بين عددها بين أحادها وأفرادها ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد فرد وهو رجب. وهو رجب. لقد كان من عادة القوم أن يقوم رجل من كنانة في أيام منى حيث يجتمع الحجيج فيقول: أنا الذي لا يرد لي قضاء، فيقولون: صدقت، فأخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر، فيحل لهم المحرم وبذلك يجعل الشهر الحرام حلالا. ثم انتقل النسيء بعد هذا واستفاض، فصاروا ينسئون غير المحرم ويسمون النسيء باسم الأصل، فتتغير أسماء الشهور كلها: عبث بالحرمات، عبث بالتشريع. فالنسيء تشريع ديني غيروا به ملة إبراهيم اتباعا للهوى وسوء التأويل، ومن ثم سماه الله جل جلاله زيادة في الكفر، أي أنه كفر مزيد لما يتضمنه من شرع دين لم يأذن به الله، زائد على شركهم بالله وكفرهم به. لماذا؟ لأن حق التشريع الديني حق خالص لله جل جلاله، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، فمنازعته في ذلك شرك في ربوبيته. يضل به الذين كفروا، وهم يضلون بهذا سائر الكفار الذين يتبعونهم ويقلدونهم، وهم يظنون أنهم لم يخرجوا بهذا عن ملة إبراهيم، لأنهم لا يزالون يجعلون الأشهر الحرم أربعا، لكنهم فاتهم أن العدد مقصود وأن التخصيص مقصود كذلك، ليس مجرد العدد. فإن لم يفعلوا هذا ونقلوا الحرمة من شهر إلى آخر مما خصصه الله تعالى وخصصه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد استحلوا ما حرم الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إن الله لم يأذن بالنسيء، لم يأذن بنقل حرمة شهره المحرم إلى شهر آخر، هذا من عند أنفسهم، عبث بالدين، عبث بالتشريع، عبث بالتحليل والتحريم الذي جعله الله جل جلاله حقا خالصا له. هذا من جنس ما كان يفعله بنو إسرائيل عندما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوهم، فكانت تلك عبادتهم لهم. ثم قال تعالى: زين لهم سوء أعمالهم، أي زين لهم الشيطان أعمالهم بهذه الشبهة الباطلة، إذ اكتفوا بالعدد ولم ينقصوا منه شيئا، وفاتهم أن المقصود ليس العدد فقط بل العدد والتخصيص بالأشهر المعينة. والله لا يهدي القوم الكافرين. الله جل وعلا هدى الناس جميعا هداية بيان، أما هداية التوفيق يصطفي الله لها من شاء، يختار الله لها من شاء، إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أما الذين كفروا وضلوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فالكفار يتبعون أهواءهم وما توسوس لهم به شياطينهم، فيوقعهم الله في الشقاء والخسران عياذا بالله من الخذلان. يعني أحبتي، الهداية تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى هداية البيان وهذا مبذول للناس جميعا، تأتي بمعنى هداية التوفيق والإعانة، وهذه يصطفي الله لها من شاء ويختص الله بها من شاء من خلقه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ومعنى التثاقل التباطؤ، والمتاع ما يتمتع به من لذات الدنيا. الكلام من هنا إلى آخر السورة جله في غزوة تبوك، وما قصه الله جل وعلا خلال هذه الآيات الكريمات من هج ستر المنافقين وضعفاء الإيمان وتطهير قلوب المؤمنين من عوامل الشقاق، جل هذه الآيات بدءا من هذه الآية إلى نهاية السورة كانت عن غزوة تبوك وما كان خلالها من هج ستر المنافقين وضعفة الإيمان وتمحيص المؤمنين وتطهير قلوبهم. الله جل جلاله بين لنا في تضاعيف هذه السورة الكريمة كيف أبان لنا وكشف لنا الستر عن المنافقين لنعرفنهم في لحن القول من ناحية، وفيما يمر بالدعوة من فتن وأحداث جسام من ناحية أخرى، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ما قصة غزوة تبوك؟ كان السبب في هذه الغزوة، وبالمناسبة تبوك موضع في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق، تبعد عن المدينة 610 كيلو وعن دمشق 692 كيلو. كان السبب في هذه الغزوة ما بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة من أن الروم قد جمعت جموعا معهم لخم وجزام وغيرهم من متنصرة العرب، حتى وصلت طلائعهم إلى البلقاء بإمرة قائد عظيم منهم يدعى قباث، وقد حشدوا 40,000. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج لقتالهم، وأعلمهم الجهة التي يغزونها على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أراد غزوة ورى بأخرى إلا هذه المرة ليستعد الناس. الوقت قيز، الحر شديد، الوقت وقت عسرة، فأعلمهم وجهتهم ليكونوا على أهبة منها. وسيدنا عثمان جهز عيرا إلى الشام، كان قد جهز عيرا للشام للتجارة، فقال يا رسول الله هذه 100 بعير بأقتابها وأحلاسها و100 أوقية من الفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعدها. ثم خرج لمقابلتهم، وسبحان الله كفى الله المؤمنين القتال ولم يجد من يقاتله، فعاد ولم يهاجم شيئا من بلاد الشام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما الذي عرض لكم؟ ما الذي أصابكم؟ ما الذي جعلكم تتثاقلون عن الجهاد الواجب الذي استنفركم إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجهاد يتعين بتعيين الإمام. الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، لكنه يتعين في مواضع. إذا استنفر العدو، إذا استنفر الإمام شخصا بعينه أو جماعة بعينها أو فرقة بعينها، أصبح الجهاد عليها متعينا. أيضا إذا دهم العدو محلة قوم ونزل بأرضهم، يكون الجهاد متعينا على أهل هذه المحلة، على أهل هذه الأرض. وإذا لم يكفوا انتقل فرضية الجهاد إلى من يلونهم، ثم من يلونهم، ثم من يلونهم، إلى أن يعم فرض الجهاد الأرض قاطبة. التثاقل، التباطؤ عن النهوض بما طلب منهم، وإخلادهم إلى الراحة والدعة، عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انفروا في سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا لقتالكم والقضاء على دينكم الحق الذي هو سبيل سعادتكم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ وكان من أسباب تثاقلهم أن الزمان كان وقت حر شديد، وكانوا قريب عهد بالرجوع من غزوتي الطائف وحنين، كانوا في عسرة شديدة وجهد جهيد من قلة الطعام. أيضا بعد آخر، هذا موسم الرطب في المدينة وقد تم صلاحه وحان قطافه، وآن وقت استقبال الجو البديع، لأن رجب في هذا العام وافق أكتوبر في تلك السنة، فالجو بدأ يتحسن والثمر يعني قد دنا قطافه، والتمر والرطب أصبح جاهزا للآكلين. فكل هذه مثبطات تؤدي إلى شيء من التثاقل والتباطؤ عن تلبية دعوة النفير التي أطلقها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لقد روى ابن جرير الطبري عن مجاهد قوله أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وبعد حنين وبعد الطائف، أمروا بالنفير في الصيف حين اخترفت النخل اجتنى ثمرها وطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج، فقالوا منا الثقيل ومنا ذو الحاجة، ويعني تعللوا بعلل كثيرة. وكما قلنا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزوة أن يوري بغيرها لما تقتضيه المصلحة من الكتمان، إلا في هذه الغزوة فقد صرح بها ليكون الناس على بصيرة لبعد الشقة وقلة الزاد وقلة الظهر. وسبحان الله، كانت حكمة الله في إخراجهم، والله يعلم أنهم لا يلقون فيها قتالا. ماذا كانت الحكمة؟ تمحيص المؤمنين، خزي المنافقين، فطحهم فيما كانوا يسرون من الكفر، وتربص الدوائر بالمؤمنين. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بلذات الدنيا الناقصة الفانية بدلا من سعادة الآخرة الكاملة الباقية؟ إن من يفعل ذلك فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما هذا الذي تتمتعون به في الدنيا وهو مشوب بالآلام وبالمنغصات إذا قيس بما في الآخرة من النعيم المقيم والرضوان من الرب الجليل إلا شيء قليل لا يرضى عاقل أن يتقبله بدلا منه. لقد روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما في الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم ثم يرفعها فلينظر بما يرجع. والله ما في الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم ثم يرفعها فلينظر بما يرجع، أي أن نعيم الدنيا في قلته وقلة زمنه إذا قيس إلى نعيم الآخرة الطويل الأمد كان هذا مثالا وكان هذا حالا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إن لم تخرجوا إلى ما دعاكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعذبكم عذابا أليما في الدنيا بالقحط والجدب والسنين ونقص من الأموال والثمرات وبغلبة العدو، ثم يستبدل قوما غيركم يطيعون الله ويطيعون رسوله ولا يكونوا أمثالكم، لأن الله قد وعد بنصره وإظهار دينه على الدين كله، ولن يخلف الله وعده. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولقد جرت سنة الله عز وجل أن الأمم التي لا تدافع عن نفسها ولا تحمي ذمارها لا بقاء لها، إنما تكون طعاما للآكلين غذاء شهيا للغزاة المستعمرين. ولا تضره شيئا، لا تضر الله شيئا في تثقلكم عن طاعته ونصرة دينه، فهو الغني عنكم في كل أمر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضريني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. هو القاهر فوق عباده، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، كل ما في السماوات والأرض مسخر بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، والله على كل شيء قدير، قادر على إهلاككم والإتيان بغيركم إن أصررتم على عصيان رسوله وتثاقلتم عن الدفاع عن حوزة دينه. ثم رغبهم مرة أخرى في الجهاد، فأبان لهم أنه المتوكل بنصره على أعداء دينه، أعانوه أو لم يعينوه، وهو الذي فعل ذلك بنبيه وهو في قلة من العدد والعدة وكان العدو في كثرة، فكيف الحال الآن؟ يقول الله جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن لم تنصروا الرسول الذي استنصركم في سبيل الله على ما أرادوا قتاله من أعداء الله وأعداء رسوله، فسينصره الله بقدرته وتأييده كما نصره عندما أجمع المشركون على الفتك به واضطروه إلى الخروج والهجرة عندما كان أحد اثنين وكان الثاني أبا بكر في غار جبل ثور، إذ يقول لصاحبه لما رأى عليه أمارة الحزن: لا تخف ولا تحزن، إن الله معنا بنصره ومعونته وحفظه وتأييده، فلن يعلم بنا المشركون ولن يصلوا إلينا. لقد روى البخاري ومسلم حديث أنس، نعم، يقول: حدثني أبو بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه من نفر لما استنفركم له فإن الله قد ضمن له النصر فسينصره كما نصره في الوقت الذي اضطره المشركون إلى الهجرة عندما كان ثاني اثنين إذ هما في الغار في هذه الحالة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها أنزل طمأنينته التي سكن عندها قلبه وقواه بجنود من عنده وهم الملائكة الذين أنزلهم الله يوم بدر والأحزاب وأحد وقيل بل هم ملائكة أيدهم به في حال الهجرة يسترون هو وصاحبه عن أعين الكفار ويصرفونهما عنهما فقد خرج والشبان المتواطئون على قتله وقوف ولم ينظروه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقد تم ذلك وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب وتم فتح نصف الأرض في نصف قرن إن أمة الإسلام مثلت العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة وإن للإسلام جولة قادمة وإن كره المبطلون وابتسم الساخرون ولتعلمن نبأه بعد حين والله عزيز حكيم غالب على أمره يضع الأشياء في مواضعها وقد نصر رسوله بعزته وأظهر دينه على الدين كله بحكمته وأذل من ناوأه من المشركين والكافرين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيها المسلم حيثما كنت أنت ما زلت سيدا وستبقى سيد الكون أولا وأخيرا أنت رب الجنود أنت فتى الميدان أنت المغزى وأنت القضية إن في السماء جندك لو تدري استغليت هذه الجندية فإلى ما تظل عبدا لدنياك ما بين ذلة وبلية قيمة المسلم الأبي معان كتبتها المشيئة الأزلية فحرام أن يرخص الثمن الغالي وتستعبد النفوس الأبية أحبتي إخوتي وأخواتي نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم إن شاء الله حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.